بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله في وصيته: وأوفياء الكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فصحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
جهنم بالرفع.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن هذه الوصية العظيمة ما يتعلق بشأن الوفاء بالكيل والوزن، فإن النقص فيه مقت، أي سبب للغضب من الله سبحانه وتعالى والبغض من الله سبحانه وتعالى للعبد. لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. الله سبحانه وتعالى قد ذم من كان لا يوفي الكيل والميزان، وأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالكيل والميزان، فقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال تعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم في نقصان الكيل والميزان. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على هذا المعنى، وهو الذي يربى عليه الأولاد، وأصل ذلك بعد مخافة الله سبحانه وتعالى ومراقبته، أصل ذلك هو حسن العمل من الإنسان في شؤون الدين، حسن العمل من الإنسان في شؤون الدين. القضية يا إخوة أصلها تربية الأولاد على حسن العمل، فإن أول ما ينهى عليه من التطفيف في الميزان هو ما يتعلق به الأعمال الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فهذا له ميزان عند الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن العمل في هذه الدنيا كان له رجحان الكفة في الميزان يوم القيامة، فهذا هو الأصل. فمن لم يحسن الوفاء في الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فلا ينقص مما أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا يزيد على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. من أحسن في هذا كان ولا بد أن ينعكس ذلك وينقلب على معاملته مع الخلق، مع معاملته مع الخلق، هذا ولا بد منه، وهو توفيق وتسديد من رب العزة تبارك وتعالى للعبد. فيربى الأطفال على هذا المعنى يا إخوة، وعلى حسن القصد لله سبحانه وتعالى، وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، والعمل على ما راضيه وترك مناهيه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه، ذلك لما مر على صبرة طعام أدخل يده فيها صلوات الله وسلامه عليه، فنالت أصابعه بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته فوق الطعام؟ من غش فليس منا. فهذا أصل عظيم ينبغي أن يربى عليه الناشئة، وقلنا أن أصله ومرجعه الوفاء بالميزان في الأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو نهى سبحانه وتعالى عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. ثم ذكر الآية. ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري. شأن المسلم عظيم، بل عموما شأن الدم الحرام شأنه عظيم، سواء كان دم امرئ مسلم أم كان دم كافر، فشأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان ولا شك ولا ريب أن شأن دم المرء المسلم أعظم عند الله عز وجل. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال في المؤمن ومن يقتل، وقال الله تعالى في المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. التهاون في الدماء خطر جليل وخطر جلل، ولا شك أن هذا لابد أن يعلم فيه الأحكام الشرعية. وغالب من ولج في هذا الباب إما بشبهة أو شهوة، ترى إنسان يغضب على إنسان، يختلفان في أمر فيقتل، أو يؤذي فيؤدي إلى القتل، يكون كل ذلك بمثل هذه الأشياء، أو تكون بشبهة كما هو حال الخوارج الذين استحلوا دماء أهل الإسلام وأهل القبلة، وكذلك استحلوا دماء المعاهدين والمستأمنين من غير المسلمين. القضية يا إخوة هذه كثير من الناس قد يغفل عنها ويلتفت إلى ما يتعلق بالبراءة الأصلية، فيرى أن الولد أصل فيه أنه بعيد عن الفتن، بعيد عن الشبهات، بعيد عن بعض ملذات أو منشغل ببعض ملذات الدنيا، فيستبعد أن يقع في مثل هذه الأشياء من الأمور التي تتعلق بسفك الدم الحرام. وسبحان الله، كم يؤتى الناس من باب الغفلة، وكم يؤتى الناس من باب حسن الظن والأمن، كم يؤتى الناس من مثل هذه الأبواب. ومن أراد السلامة له ولولده فليحرص أن يزرع فيه مثل هذه الأشياء، أحيانا في مجلس، أحيانا في نصيحة، أو بذكر بعض الأحاديث التي جاءت، بذكر بعض الآيات، بيان معناها من كلام أهل العلم، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تكون بإذن الله سبحانه وتعالى سببا لعصمة هذا الولد من مثل هذه الفتن، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واجتنبا الزنا من أخلاق الفضلاء.
واجتناب الزنا،
واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ذكر رحمه الله تعالى اجتناب الزنا، ومن تأمل في نهي الله سبحانه وتعالى عن الزنا رأى أن الله عز وجل قد نهى عن مقاربة الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل سبحانه وتعالى: ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا. وهذه اللفظة يا إخوة تحتها وصايا عظيمة لي أو في باب تربية الأولاد. أقول: قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا تحتها وصايا عظيمة في باب تربية الأبناء والبنات. من أعظم ذلك التربية على الحياء والحشمة، التربية على الحياء والحشمة. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كثير من الناس يا إخوة يغفل غفلة شديدة عن هذه القضية، وهي زرع الحياء في نفوس الأبناء والبنات ذكورا وإناثا، يغفل عنها غفلة شديدة. ترى أن الأب أو الأم يقولان: الولد لا زال صغير، أو يقولان: البنت ما زالت صغيرة. ويكبر الصغير ولا يزال الأب والأم يقولان: ما زال صغير، لا تستعجل عليه، حتى يصل إلى سن ما تعود فيه على الحياء، فيصعب عندئذ إصلاح ما قد يعني هدم أو انثلم في تربية هذا الابن. وهذا الأمر كم عايناه وشاهدناه، يؤخر الوالدان إصلاح هذا الخلل حتى يصل الأمر إلى وقت لا يستطيعان معه إصلاح الخلل، أو إن استطاعا فيكون فيه دخن، خير فيه دخن. كذلك مما يتعلق بهذا الباب خطأ تعويد الأبناء والبنات ذكورا وإناثا على غير اللباس الشرعي، تعويدهم على غير اللباس الشرعي، وتأخير تعويدهم على اللباس الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بتعليم الأولاد الصلاة لسبع، فهذا يقاس غيره عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهي أصل، لكن غيرها تبع. وذكر مثل هذه الأشياء تعويد الأبناء عليها منذ الصغر يصعب بعد الكبر أن تغير هذه الفطرة، وهذا الأمر يصعب أن تغير عنهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمبادرة بتعليم الأولاد والبنات، الأبناء والبنات منذ الصغر، هو الأصوب وهو الأليق وهو الأكمل، ولا ينتظر حتى إذا فات الفوت نبحث عن أسباب الخلل وكيفية العلاج. فما يمكن إصلاحه في الصغر أيسر بكثير جدا مما يعسر إصلاحه حال الكبر أو بعد البلوغ. كذلك مما يذكر هنا في هذه المسألة ما يتعلق بإشباع حاجة الأولاد وخصوصا البنات، إشباع حاجة الأبناء والبنات وخصوصا البنات يا إخوة. لما يرى الإنسان حصول كثير من المغريات والملهيات والفتن وتلقف كثير من المرضى، مرضى القلوب، ببنات المسلمين، لابد أن يبحث عن الخلل، وإصلاح ذلك لابد وأن يكون من الصغر لا ينتظر. ومن أعظم ما يحصل في هذا الباب من الخلل الغفلة عن إشباع حاجتهم. الله سبحانه وتعالى قد ذكر، وخصوصا في أذكر في أقول في حال البنات بلا شك، الله سبحانه وتعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنالك حاجة فطرية في النفوس من الرجال للنساء ومن النساء للرجال، هذه حاجة فطرية لا بد أن تكون موجودة. وكثير من الخلل الذي يحصل في التفريط في إصلاح هذه الحاجة الفطرية وإشباع هذه الحاجة الفطرية عند الأولاد والبنات، أعني ذلك بالخصوص. تأمل في إظهار النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لابنته فاطمة رضي الله عنها. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضي الله عنها. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراها قد أقبلت، وهي امرأة كبيرة، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به، ثم قامت إليه فقبلت فقامت إليه فقبلت وإنها دخلت عليه في مرضه الذي قبض فيه فرحب بها وقبلها. والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تقبيل ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي امرأة كبيرة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه، ينبغي أن يحرص عليه من الآباء والأمهات لما له من الأثر العظيم على النفوس. ولا يعني هذا بحال أن هذا الأمر خاص بالبنات، بل هو للبنات والصبيان، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان يكثر ضمهما وتقبيلهما صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فإظهار هذه المحبة لها أثر عظيم جدا في إغلاق باب المفاسد على الأبناء والبنات في الجانب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. كذلك مما يذكر هنا ما يتعلق بالاستماع للأبناء والبنات، فلا يحتاجون إلى البحث عمن يستمع إليهم، بل متى ما أرادوا أن يتحدثوا وجدوا من يستمع إليهم، أباهم أو أمهم. خطأ كثير من الآباء والأمهات لما يأتيه الطفل يتحدث ويتكلم يقول: فيما بعد أنا مشغول، ما عندي وقت، لا تزعجني، أنا مش فاضي، إلى غير ذلك من الألفاظ، هذا خطأ. بل ينبغي الاستماع إليهم والإنصات، ليس فقط الاستماع بل الإنصات إليهم، وإظهار أهمية ما يتحدثون به. كثير من الأبناء والبنات ما يستطيعون أنهم يتحدثون مع والديهم، ما تعودوا على ذلك من الصغر، لذلك إذا كان عنده شيء يلجأ إلى من يستمع إليه. وإذا كانت هذه القضية مع البنات فالخطر أعظم والشر أعظم، فلا ينبغي إهمال هذا الباب سدا لذريعة وجود هذا الفراغ في نفوس الأبناء والبنات. كذلك مما يذكر ما يتعلق بالقدوة في اللباس وعدم الاستهانة في الملبس في المنزل أمام الأبناء والبنات، ما يرونه سيطبقونه، ولا يقال إنهم صغار حتى وإن كانوا صغارا، العين تألف إذا كانت عين إنسان كبير بالغ عاقل، والطفل عينه تألف وتحفظ كذلك، وهو يكون عنده جانب التقليد أقوى من جانب العقل الذي يكون معه التفكير والترجيح والنظر في المصالح والمفاسد. فإذا ألف الصبي وألفت البنت وجود اللباس المخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى في المنزل، فلا تعجب حينها إذا رأيت هذا الطفل وهذه البنت قد كبرت على محبة مثل هذا اللباس. وذلك ذكر أهل العلم ما يتعلق بوجوب ستر العورة عن الطفل المميز، ولا يعامل الطفل المميز كما يعامل الطفل غير المميز الذي لا يميز معنى العورة وما هي العورة وحدود العورة ونحو ذلك، لا يعامل هذا مثل هذا ولا ينبغي. بل متى ما رأى الوالدان أن الطفل قد بدأ يميز فيلتفت إلى لباس معين إلى أمر معين، لا يلزم أن يكون هذا الالتفات التفات شهوة، لا يلزم، بل بمجرد التفات إلى أمر معين يراه في لبس أو في شيء فينبغي عندها الانتباه إلى أن هذا الطفل قد بدأ يدرك أشياء لا ينبغي أن تحجب هذه الأشياء عنه وأن تستر هذه الأشياء عنه، فلا يعامل هذا مثل الآخر. هذه مسائل عظيمة يا إخوة، ولا يستهان بمثل هذه المسائل العظيمة. كذلك مما أذكره في مثل هذا المقام من الحسن تعويد الأبناء والبنات على معرفة وتعليمهم مع ما يتعلق ب أقول من الحسن تعليم الأبناء والبنات ما يتعلق بحدود العورة وشأن العورة وغلظ العورة، وكذلك ما يتعلق بالعورة المغلظة، هذه أشياء مهمة لا يستهان بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا يدل على أن هذا الخلل قد يحصل حتى من الأبناء الذكور، ولا يلزم أن يكون فقط في البنات، وهذا حاصل. فهذا الشأن أيضا يجب أن ينبه عليه الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم ويعلمونهم هذا المعنى العظيم الذي يتعلق بحدوث العورة وكيفية التعامل مع هذا الأمر وهذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما في رضاه، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.